يعني بغض النظر عن حديث رفع القلم عن النائم حتى يفيق، فهل لأن باعتبار إذا استظهرنا أن الحديث امتنان رفع القلم عن النائم فالمقصر مش من له، فهل مقتضى قاعدة في النائم مثلا ها هناك أنه يكون منجز عليه الحكم؟ فإن استظهرنا بأن رفع القلم عن النائم رفع لمرحلة التنجيز والفاعلية مثلا التعبير القيود، فحينئذ الشرع ما يدين في نفس الملاك، فإذا يستظهر من عنده حينئذ امتنان يكون. أما إذا استظهر من رفع القلم تخصيص لكل مراحل الحكم، هذا ماكو في واحد يستظهر أنه في مورد امتناني وغير مورد امتناني. فضيق الامتنانية وغير الامتنانية شوية تابعة لنوع ما استظهرها للمرحلة المرفوعة، وأيضا حينئذ إذا كانت المرحلة المرفوعة وهي التنجيز ضيقة بلحظة الامتنان، إذا ملاك ملزم غير مرفوع، الحكم الفعلي من قبل المولى غير مرفوع، فإذا كان بتقصير مني أنا أتركه وأترك الملاك الملزم فصير تسجل عقوبة. فإذا مثلا ما الاعتبار أنه نوم اختياري مساهرة أو مسامرة في الليل ولما أجرب حيث أنه أدري دائما تقضي علي صلاة الصبح مثلا فيها إشكال ولما أجرب على تحال مباحث كثيرة من هالقبيل واحد يشخصها يميزها. النكتة الآن نبدأ فيها في بحث الحكم الاقتضائي أنه المرحوم الإصفهاني، أو قبل أن نذكر هاي نبدأ فيها ارتكازا لكي شوي نتحسس ونتلمس الحكم الاقتضائي اللي هي مرحلة الآن بتصير من مراحل الحكم، وليس الحكم الاقتضائي قسم من أقسام الحكم مقابل مثلا الوضعي أو التكليفي، وإنما هو مرحلة من مراحل الحكم. قد يكون حتى الحكم الوضعي اقتضائي ليس فقط الحكم التكليفي. الآن لنتلمس مثلا أنه هل النسبة في الدلالة بين رفع ما اضطر إليه مع فرضا الأدلة الأولية من حرمة الغيبة أو حرمة الكذب مثلا كلام، هل النسبة بينهما كالنسبة الموجودة بين دليل حرمة الغيبة أو حرمة الكذب مثلا مع دليل أن الكذب في الصلح جائز
أو جواز الغيبة
مثلا؟ نعم، هل النسبة بين هالدليلين هي على وتيرة واحدة؟ بالبداهة في الاستظهار أعرف أنه ليس وتيرة واحدة، بقرينة مثلا أحد القراء أنه في رفع ما اضطر إليه أصلا واضح فيه أنه شيء فيه مقتضي للحكم والشرع من نتنجي يرفع. فإذا كان بخلاف مثلا الكذب في مورد الصلح جائز أو الغيبة لنصيحة المؤمن هل مجرى جائز هل مجرى، تلك نحط فيها أنه أصل تخصيص لكل مراحل الحكم بما فيها الإنشاء والجعل. أما في رفع ما اضطر إليه كأنما الملاك موجود، نفس الجعل مفروض الثبوت، الشارع يريد مثلا يتصرف في ذا الجعل لا يتصرف في ضيقة، ولا لو كان ضيق هو في نفسه إن الشارع وإنما الشارع يكشف عن ضيقة ما صار رفع، رفع كأنما الجعل في نفسه موجود في متن الواقع إنما الشارع يريد يتصرف في بعض آثاره. إذن فمعنى أنه مثلا أدلة الروافع دي 9 و8 الموجودة العامة دي ليست هي تصادمها أو تصرفها في نفس حتى مرحلة الجعل الحكم الإنشائي أو الحكم الفعلي من قبل المولى اللي تابع الموضوع. يعني إذا كان حكم إنشائي موجود ما صار ضيق قهريا بعد أو ما نسميه قهريا وإنه يكون الحكم الفعلي من قبل المولى أيضا تابع له، فإذن يصير التصرف في الرفع التصرف إيش في الآثار في الفاعلية مثلا أو في التنجيز أو في كما طبعا مختلف دي العناوين التسعة ليست على وتيرة واحدة في ما هو المرفوع فيها، مختلف فصل فيه لربما مناسبات أخرى. فإذا هذه بداية التلمس والإذعان يصير بإيش؟ بالحكم الاقتضائي. كذلك في مثلا رفع ما استكره عليه أو رفع الإكراه لما جرى، واضح فيها نلمس فيها أن نسبة الدليل بينها وبين الأدلة الأولية ليست نسبة التخصيص والتعارض، مثل نقول هذا مخصص الأدلة الأولية وكذا، مثل ما كان يذكره ويرتكبه القدماء رحمة الله عليهم، بين المتأخرين التفتوا للدين ولو ارتكازا. طبعا ذكرنا أنه يبنون على الحكم الاقتضائي في كل الفقه، كما ذكر غضياء الدعنة في أكثر أبواب الفقه ارتكاز الحكم الاقتضائي موجود في المقالات. لكن المتأخرين أيضا لمسوا بأنه نسبة رفع ما استكره مثلا مع الأدلة الأولية ليست نسبة تخصيص ومخصص مثل كثير من الأدلة المخصصة. كذلك مثلا استشعار آخر أذكره لا بأس فيه لتلمس نفس الحكم القضائي، عند انتفاء القدرة العقلية على قيود الواجب، كمثلا فقد التراب وفقد الماء، بأي دليل قضاء الصلاة مثلا؟ أقضي ما فات كما فات. إذا لم يكن ها هنا حتى اللي ينكرون الحكم القضائي، هاي هم يمكن تعد من الشواهد على تحال أنا أذكر إيه. مع ذلك أذكرها أنا شلون أقضي ما فات كما فات؟ أي شيء الذي فات؟ الملاك فات. أنتوا كثير تتصعبون يعني في استكشاف الملاك، وكثير يسد كل الطرق لاستكشاف الملاك، مع ذلك يحكم قطعا بالقضاء فيما نحن فيه، بل بعضهم حتى يحكم بإتيان الصلاة رجاء من دون طهورين. دي سرها ونكتتها أن إذا انتفاء قيود الواجب ليست تعني انتفاء الملاك، وليست تعني انتفاء الإنشاء والحكم الإنشائي والحكم الفعلي من قبل المولى. المنتفي فعالية الحكم مثلا، المنتفي تنجيز الحكم. فهل مجرى ومن يسبر الفقه يرى أنه التزامهم بالحكم الاقتضائي لا حد ولا حصر له. الآن بداية التعرف إذن صارت على الحكم الاقتضائي، أنه الحكم الذي له جعل وإنشاء، له أيضا موضوع فعلي، له مانع من الوصول للفاعلية.
موضوع
فعلي من قبل المولى،
الفعلي من قبل المولى، وصلنا مرحلة الفعلية.
الفعلية أي ما هي فعلية؟ مقلنا الفعلية هو مقابل الفعلية، يعني الفعلية بمعنى الدعوية لا ليست له فعلية دعوية.
لا سميتهم فعلية،
الفعلية
سميتهم
المحركية
الدعوية،
بل يطلق عليها مع ذلك في عبارات الأصوليين يطلق عليها الفعلية.
لا بالنسبة للتقسيم
أي طبعا الفعلي أصلا ما له أي باعثية ومحركية حتى احتمالية، بل له مانع أصلا حتى لو كان ملتفت إليه، له مانع تارة إما لانتفاء القدرة بتاتا وليست له أي تحريك، وتارة الانتفاء الالتفات جهة المركب أكو فيه من دون حتى منجز، وتارة لا قدرة أكو التفات أكو في حكم فعلي مصادم إليه. طبعا مو حكم إلاه في محط المجمع، مع اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي هذه الدعوة، وهو أنه الجعل والإنشاء والتنافي ليس متصادم. هذا اللي الآن أقرنا به وأذعنا به بهالشواهد أنه وجود للحكم القضائي، نريد ندعي أنه في مبحث اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع، بناء على الامتناع الحكم الاقتضائي موجود وإن لم يكن الحكم الفعلي موجود. إذن أصل ماهية الحكم الاقتضائي الآن ليس في لسنا في صدد إثباته، وإنما الآن في صدد كليته، يعني
وجوده
في ذات وجوده في نفس المصدر. دي بالالتفات إلى نكتة معينة، وهي إيش؟ وهي أنه مع انتفاء قيود عدم انتفاء مع عدم انتفاء قيود الوجوب، الملاك يصير موجود في الفعل. غاية الأمر إذا انتفاء قيود الواجب، قيود الواجب الشرعية أو قيود الواجب العقلية كالقدرة العقلية، ذي لا تؤدي لانتفاء الملاك ولا تؤدي لانتفاء نفس الجعل. غاية الأمر توقف الحكم، توقف الحكم على مرحلة الفعلية من قبل المولى. وحيث أن احنا وجدنا أنه في كثير من الموارد ربما لا من باب توارد حكمين على متعلق على وجود واحد بعنوانين، بل لأجل اصطدام الحكم بموانع معينة توقفه على تلك المرحلة، المرحلة الثالثة، توقفه على المرحلة الثالثة. وما فما يطلقه كثير من الأعلام مثلا في غير موارد مجمع اجتماع الأمر والنهي بأن الحكم ليس بفعلي ولا حكم موجود، قلنا مسامحة صارت وضع. فإذا الآن بينا أنه في مورد المجمع الممانعة فقط عن مرحلة الرابعة والخامسة مثلا أو أصل الفعلية والإرادة الفعلية، والمصادمة فقط في دي المراحل، يبقى الحكم فعلي بشهادة أنه قيود الوجوب غير منتفية وقيود الواجب ربما العقلية فرضا منتفية أو غير العقلية فرضا. وأما نفس قيود الوجوب نفس الملاك، وبعبارة أخرى دي الطبيعة مقتضية الملاك غير منتفية. في بعد ضنيمة أخرى، دليل آخر سنقدم أخرى نستشهد به على أن ليش في مورد المجمع نستشعر بأن التنافي مركز المرحلة الرابعة أو كذا ليس المرحلة الثانية. صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وعلى الطيبين الطاهرين والمؤمنين وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
وصلنا إلى هذا المطاف تقريبا، لأن بعد لمس الشواهد بأن التنافي، بعد لمس الشواهد على وجود الحكم الاقتضائي، مضافا إلى لمس الشواهد بأن بعض التنافيات الأدلة أو العلاقة بين الأدلة ليست التنافي يتصاعد إلى مرحلة الجعل والتخصيص، بل يقف على الحكم الفعلي أو على الحكم التنجيزي، حينئذ نصل إلى نفس مورد صلب البحث بأنه هل في موارد اجتماع الأمر والنهي واتحاد متعلق الأمر والنهي حتى في المورد اللي هو من قبيل القسم الأول والثاني من الموارد الثلاثة التي مضت في مستهل الفاصل، هل التنافي حينئذ بين متعلق الأمر والنهي من قبيل تصادم يصل إلى التعارض أو لا هو يقف عند الفعلية فقط؟ دي المقدمة اللي نضيفها مضافا لذلك أنه في مواد اجتماع الأمر والنهي ندعي أن أكو حكم اقتضائي والتصادم فقط في الفعلية وما يتصاعد إلى الجعل ولا يسبب التعارض. والوجه في هو مضافا إلى الدعاء طبعا وجدان أن التنافي فقط في مرحلة الفعلية كذا، الوجه فيه هو ما يلحظ بأن التقنينات قضايا قانونية تقنن على مقتضى الملاك الموجود في الطبيعة وما يحدث لهذه التقنينات الكلية من طوارئ اتفاقية لا دائمية، تلك ما تخل بنفس وتيرة ملاك القانون أو ملاك الحكم إلا أنشئ على مقتضى بمقتضى تلك الطبيعة التي نحاول الملاك.
في
اي نعم لا تنقض الحقيقية اي نعم تنقض الحقيقية لا سعر بهالمقدار اي الان بهالمقدار انه الحكم المقتضائي موجود على يد الحق. وهذا السر انه في وجه هكذا نذكره بانه اذا كان التوارد بين ما تعلق الامر والنهي اتفاقي او بعبارة اخرى هكذا يكون مثلا ليس تعارض التنافي يقف في مرحلة الفعلية وما يتصاعد الى مرحلة الانشاء
يجب ان نثبت انه ليس تعارض
نعم بلي فحينئذ يدل على هذا بخلاف ما لو كان التنافي دائمي كما يذكرون هذا في كما ذكرنا سابقا في الترتب في الجعل. طبعا الترتب في الجعل غير الترتب الاصطلاحي هو اللي ذكر تقريبا السيد الخوي نوعا ما. الترتب في الجعل هو نوع الورود او التوارد اللي مر في القسم الثاني من علاقات الاحكام انه اذا كان ورود دائمي او توارد دائمي فيصير تعارض لان لا معنى للترديد وضع قانونين يتسابقان مثلا في الانوجاد بنحو الترديد دائما هذا سبب تعارض يستكشف انه تعارض يصير. اما بخلاف اذا كان قانونين يتواردان اتفاقا في بعض الموارد ترتب في الجعل لا ضير فيه ولا مانع. نظير هذا أيضا في مبحث الاجتماع المجمع أنه حيث أنه اتفاقي فيما إذا كان عموم من وجه في المتعلق لا عموم من وجه في متعلق المتعلق أو في موضوع الحكم يكون اتفاقيا. وإذا كان اتفاقيا حينئذ لا هذا لا يسبب التنافي في أصل الجعل وفي أصل ظهور القضية في أنها تقنين عام على مقتضى الملاف والطبيعة الموجودة في المتعلق والحكم على ضوءه. وبعبارة أخرى في الواقع حينئذ يكون مبحث اجتماع الأمر والنهي والمجمع هو أحد مصادر موارد الحكم الاقتضائي باعتبار أنه يصل التنافي يقف فقط في مورد الفعلية ولا يتصاعد إلى الجعل والتشريع. وببيان باعتبار الملاك الآن دللنا عليه موجود والموضوع وجد فحينئذ إنشاء كلي لم يتضيق موضوعه الفعلي الخارجي موجود اللي هو حاول الملاك فيصير حينئذ الحكم اقتضائي والتنافي فقط في الفعلية.
هذا البيان اللي تفضلت به الآن بيان وجيه لنفي التعارض في حين أكو السابعة فرشيب وسط بين التعارض أو بين القضية الحقيقية وبين ما تريدون تقولون أن التزاحم جاي يصير ما بعد الفعلية. يعني بعبارة أخرى احنا عندنا حكم كلي وهذا ميت أثر بالتنافي الاتفاقي أما الحكم الخارجي شنو ميت
هو الفعلي فإذا التنافي في الفعلية كيف التنافي في الفعلية
قرون التنافي بالفعلية
في اجتماع الأمر والنهي تنافي
الفعلية التامة
في الفعلية التامة
وفي أصل الحكم مو بالفعلية من قبل المولى
المقصود أنه بلي بلحاظ الموضوع وإنوجاد الملاك
هناك يصير أكو تنافي
إنوجاد الفعلية من قبل المولى هكذا أنه يعني مقتضى الإرادة موجود لوجود الموضوع لوجود الملاك بهالمقدار نعم بس هي فعلية ناقصة مو فعلية تامة.
أنا أقول في ذاك المكان يصير تنافي
أما في الفعلية التامة بل ما مو تنافي موجود فما يمكن تترقى إلى الفعلية التامة لابد أن الملاك ما هو أقوى هو اللي يأثر في التنافي.
نتيجة أكو أدنى شيء اسمه حكم شرعي فعلي
ناقص
جزئي لو ما عدل
حكم جزئي شرعي اقتضائي
فعلي بالمهم اقتضاء يعني فعلي من قبل المولى وغيره
فعلي من قبل المولى
وهذا يتزعزع وهذا انا اقول لكم يتزعزع
هذا الان بنجي في تفاصيل ردود الاجوبه ايضا بيتضح في تفاصيلها بالدقه معينه بس الحكم الإنشائي لكن لا بوجود الكلي. الحكم الإنشائي عندما يوجد موضوعه. الحكم الإنشائي عندما يوجد موضوعه. وينوجد موضوعه ويلاقي مانع عن المواصلة في المراحل بقية المراحل. إنزين يتعرض الآن الكثير من الإشكالات الموجودة. إنزين وهذا قضية أنه الحكم الإنشائي أو عفوا الحكم الأولي قد يكون اقتضائي، هذا ليس غرابة فيه وليس عجيب من القول، لأن نجد في كثير من موارد من الفقه الفقهاء يلتزمون بل حتى بأن قيد الفعلية وليس قيد الملاك بعض العناوين الثانوية
في مسائل الاجتماع أو في مسائل أخرى.
في مسائل لا، في غير مسائل الاجتماع هو يقر الفقهاء. يا الله صبحكم الله بالخير. في كثير من الموارد طبعا العفو بلي، فهذا ليس غريب من القول حينئذ الالتزام بأنه الحكم الشرعي اقتضائي ويرتطم بمانع عن الفعلية ليس غريب من القول، لأن كثير مثلا الفقهاء في الارتكاز الفقهي كما ادعى عرضية أيضا في الأبواب الفقهية يلتزمون بأن ارتكازا بأن مثلا بعض العناوين الثانوية كالحرج مثلا أو كالإكراه مثلا توقف فعلية الحكم، لكن ليس مثلا تحكيم عموم رفع ما استكره أو رفع الحرج ليس تحكيم على الأدلة الأولية من قبيل تحكيم المخصص تقديم على العام تخصيص لأصل الجعل الإنشاء. وإن كان عبارتهم الفنية في تقديم مثلا أدلة الرفع كرفع الإكراه أو رفع الاضطرار، عبارتهم الفنية أنه مثلا حكومة أو ورود مثلا تعبيرات الحكومة مثلا يذكروها، لكن هذه عبارة من باب بيان نسبة بين أدلة. أما بين المدلولات بعبارة أخرى تقديم عموم الرفع مثلا في الإكراه أو في الحرج، هل هو لبن تخصيص؟ يقولون الحكومة لبن تخصيص إذا كانت مضيقة. ها هنا في الواقع الحكومة دي بين الأدلة ليست هي في اللب في الواقع تخصيص، بل هي تخصيص الأصل الجعل الإنشاء. ولذا في ارتكاز الفقهاء أنه يذكرون فرضا واحد أكره على ترك الصلاة يرتفع الحكم الفعلي للصلاة، أكره بالقتل مثلا لرفع الصلاة، بس مع ذلك يلتزمون الفقهاء بالقضاء بأي نكتة فوت اقضي ما فات كما فات إذا لم يكن حكم، إذا كان تحكيم أدلة رفع الإكراه على وجوب الصلاة الإكراه بالقتل تحكيم باب التخصيص، إذا هذا مثل حائط لا صلاة لم تكن مشروع عليه الصلاة مشرعة في حق الصلاة تشمل تشريع الصلاة فحيدا لا يسعى عليه قضاء كالحائط. لا ليس كذلك، هذا الفارق اللي موجود إذن يدل على أنه في أدلة الرفع الثانوية العامة ليس تقديمها بالحكومة على الأحكام والأدلة الأولية ليس من قبيل التخصيص في اللب، وإنما هو تحكيم لهذه الأدلة على مرحلة الفعلية أو الفعلية للحكم الشرعي الأولي، فهو قيد شرعي لكن ليس قيد شرعي كالدلوك وليس قيد شرعي كعدم الحيض مثلا، وإنما هو في دخيل في الملاك وفي الفعلية الناقصة وفي الجعل كل الحكم الإنشائي، وإنما هو دخيل قيد في إيش؟ قيد فقط في فعلية تامة للحكم أو للفعلية وللتنجيز بعبارة أخرى هكذا، بس قيد شرعي بدلا أن يكون قيد عقلي. كيف أنه القيود العقلية قيود في الفاعلية وقيود في التنجيز وليست هي قيود دخيلة في الملاك قيود الاتصاف قيود الوجود، فكذلك لدينا قيود شرعية اللي هو من وتيرة رفع الإكراه ورفع الإضطرار، لدينا قيود شرعية دخيلة في الفعل في الفعلية التامة وفي الملام. إذا هذا واضح لدى الفقهاء في كثير من الموارد، فسأي من باب الأمثلة أدلة الرفع العامة. إذا هذا واضح، إذن لا غرابة أنه في مجمع الأمر والنهي، متعلق الأمر والنهي، التصادم بين متعلق النهي مع متعلق الأمر على الاجتماع يعني على الامتناع لا يكون تعارض كما يدعي المحمد العقند والسيد اليزدي والميزة الكبيرة، وكما هو ينسب غضياء إلى مشهور الفقهاء بشهادة أنه لو صلى جهلا في مورد الغصب عن عذر لصحت صلاته، ولو كان تعارض تخصيص لما صحت صلاته، لأنه يصير كالحائض لا صلاة مثلا مخصص، صلاة غير مشروعة أتى بها. لكن حيث أنه يلتزمون بأنه ليس من قبيل التخصيص والتعارض بعبارة أخرى عن الامتناع، وإنما يكون على الامتناع تزاحم مقتضيات، أي أن نفس الجعلين الإنشائيين ليس بينهما تنافي في التوارد والتصادق في ذاك المورد، ليس بينهما تنافي في مرحلة الجعل الإنشائي ولا في مرحلة إيجاد الموضوع، وإنما في مرحلة الفعلية بينهما ذاك التنافي. الآن على حل بعد كل دي المقدمات والتدليل على مسلك المحمد الخند والسيد اليزدي ومسلك مشهور الفقهاء بأنهم لدينا حكم اقتضائي، وهو تبين درجة من درجات إيش؟ درجة من درجات الحكم الشرعي التكليفي، هو قد يكون أيضا درجة من درجات الحكم الوضعي، وليس الحكم الاقتضائي قسم مثلا مباين للحكم الوضعي والحكم التكليفي، بل هو مرحلة من مراحل الحكم وليس مخصوص، وإن كان في عبارة الآخر ربما ها هنا توهم أنه مخصوص بالحكم التكليفي، لا، أيضا بالحكم الوضعي. والسر في ذلك أنه كما أن الحكم الإنشائي والحكم الفعلي والحكم الفعلي الناقص والتعابير مراحل تطرح حتى على الحكم الوضعي، فكذلك الحكم الاقتضائي مرحلة من مراحل الحكم الشرعي تطرح حتى على الحكم الوضعي، لأن كما أن الحكم الوضعي بقية المراحل، الحكم الاقتضائي أيضا مرحلة، فهو أيضا يشمل الحكم الوضعي. بعد تثبيت هذا وتثبيت أنه في مورد الاجتماع بناء على الامتناع لا يكون تعارض كما يدعي الميزة والمحاضرات والمنطقة وعلى تحالف عديد من الأصوليين المتأخرين، بل كما يدعي الشيخ هم قلنا متردد في المطارح، هم يذكر في صفحة 150 و149 يذكر بأنه المفروض كما يذكر مشهور الفقهاء يكون على الامتناع يصير تنافي في الحكم الفعلي فقط، مو تنافي في الجعل والإنشاء، فما يصير تعارض. أيضا مع ذلك الشيخ، لكن مع ذلك حينئذ كأنما عنده تردد أنه لربما واحد داعي تعارض ممكن أن يكون، بس أيما كان مشهور الفقه هذا كان حسب ما دللنا عليه ذي المقدمات العديدة. الآن اتعرض إلى إشكال من إشكالات العلامة اللي هو على الحكم الاقتضائي، وأنه في مورد الامتناع الاجتماع بناء على الامتناع يكون تعارض. أحد الإشكالات المهمة اللي ذكرت على المرحوم الآخر هو أن الحكم إنما إذا كان الفرض أنه على الامتناع وجود واحد بين متعلقي الحكمين، إذا كان وجود واحد فحينئذ في الوجود الواحد في مصلحة وفي مفسدة، وإذا كان في وجود واحد مصلحة ومفسدة الحكم دائما يتبع الغالب من المفسدة والمصلحة، فالمصلحة غير الغالبة لا تؤثر في إنشاء الحكم، والمفسدة الغالبة هي اللي تؤثر فيكون فقط حرمة، فهذا يكون تخصيص في جعل الوجوب في شمولة لمورد الاجتماع. أو إذا كان بالعكس مثلا المصلحة هي الغالبة فهي التي تؤثر في الوجوب والجعل على ضوءها، وحيد المفسدة تكون إيش؟ تكون غير منشأ الجعل على ضوءها. وعبروا حتى هكذا مثلوا بأمثلة ربما. ولو ألاد نرى مثلا في الآيات الكريمة في أصل التشريع الأول للحكم الإنشائي في الله بعض الأحيان يبين أن المتعلق كشرب الخمر فيه منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فشرعت الحرمة على ضوءها مع كل المنافع موجودة. فهذا يعني أنه الذي يؤثر في حتى مرحلة الجعل هو الملاك بقيد الغلبة، لا صرف الملاك فقط. فحينئذ في مورد اجتماع الأمر والنهي لابد أن يصير حتى تخضع مرحلة الإنشاء والجعل في شمولها لمورد المجمع أيضا للملاك بقيد الغلبة، لا فقط صرف وجود الملاك. هذا إشكال نوع ما لعله من أمثل الإشكالات كانت موجودة على الحكم القضائي. هذا الإشكال هم مدفوع من أي جهة؟ مدفوع من أن بهالبيان مدفوع بأن ذا الملاك الفرض بنفس درجته موجود في بقية أفراد الطبيعة بنفس الدرجة، وبنفس الدرجة أثر في الجعل والإنشاء، والفرض أن الجعل والإنشاء أيضا بنحو تقنيني كلي لا بنحو جزئي لخصوص هذا المورد، أثر في نفس الجعل والإنشاء. كذلك المفسدة بغض النظر عن غلبتها وغالبيتها أو غلبتها ومغلوبيتها أيضا أثرت في الجعل والإنشاء، لأن هي بحد تؤثر في الجعل والإنشاء. ما هو المطلوب من معيار أن الملاك يؤثر في الجعل والإنشاء؟ أن في الطبيعة بنحو الكلي، الطبيعة في نحو الكلي للطبيعة بلحاظ خصوصيات الأفراد، الطبيعة بنحو كلي هل ملاكها وصل إلى حد يؤثر أن ضد الطبيعة ينشأ على وفقها جعل أو لا؟ أما خصوصيات الأفراد قد تصطدم بموانع، قد تصطدم بمزاحمات، هذا لا يعني أنها أن حينئذ ضد الطبيعة الملاك بنحو الدائم المرافق لضد الطبيعة غير مؤثر في الجعل والإنشاء. ألا نرى في موارد الإكراه، في موارد الاضطرار، في موارد الخطأ، في موارد النسيان لما جرى بالشواهد اللي ذكرناها مفصلا فيما سبق، ألا نرى بأنه الفقهاء لا يلتزمون بالتخصيص، تخصيص الجعل، وإنما فقط بالتقييد الفعلية أو التنجيس؟ لذلك يلتزمون بالقضاء قلنا، سواء كان ناسي بعذر أو سواء كان مضطر لترك الصلاة أو كان سواء مكره لا يتحمل تلك الموارد، يلتزمون بوجود القضاء، بوجود فوت الحكم، فوت امتثال الحكم لكن عن عذر، فإذا يلتزمون بقيود. إذن ارتطم الحكم في هذا الفرد، ارتطم الملاك بمانع، بس هذا الارتطام بمانع في خصوصيات الأفراد لا يمنع أن الطبيعة إذا على وتيرة واحدة هي واجدة لذا الملاك الملازم المرافق لها، وإن اصطدمت بعض الأفراد بموانع، دي الموانع لا تؤثر، لا توجب كسر، أو لا توجب بعبارة أخرى نفي كون الطبيعة دي بنحو من حيث هي واجدة لهذا الملاك اللي يؤثر في تقنين الحكم على أبوها. كما أمثل السبس بهذا المثال، كما في مورد تزاحم مثلا الامتثالي للتزاحم الملاكي والاقتضائي، كما في مورد تزاحم الامتثالي كيف أن في فرد يرتطم بما هو مصلحة أهم من عنده غالبة، وإن لكن غالبة في وجود آخر، سف المغلوبية بوجود مغاير لوجوده، لكن مع ذلك مغلوبية، بس هذا لا يمانع حينئذ أن الجعل شموله يشمله، وإن كان المراحل الحكم الفعلية بلحظة التنجيز ما يشمله، يقف لمانع في التزاحم الامتثالي. كذلك في بعض الموارد من اصطدامات الأحكام واصطكاكات الأحكام، إنه بلحاظ الجعل إنشاء ماكو أي تنافي، لكن بلحاظ مرحلة الفعلية أو الفاعلية اللي هي قبل التنجيز يصطدم بموانع الفعلية التامة، طبعا مو الفعلية الناقصة من قبل المولى، من قبل المولى ماكو تنافي، الفعلية التامة يصطدم بالاصطكاكات. فما قيل من أن الملاك الغالب هو المؤثر بأي معنى في الفرد لو في مطلق الطبيعة كمقتضى عام هذا معنى التقييمات. لذلك حتى باب الشيء بالشيء يذكر يذكرون بأن أصلا الأحكام الأولية التي تشرع على وقف ملاكات هي بمعنى ظاهرية. مقصودهم إيش ظاهرية؟ مقصودهم من ظاهرية يقول لذلك يقال الشريعة في الشريعة الظاهرة أو ظاهر الشريعة، وفي عندنا شريعة الباطنة. ومقصود الفقهاء حتى الفقهاء أو المفسرين وعلى عدة الباحثين الدينيين يقررون هذه النقطة. مقصود من هذا إيش؟ مقصود من هذا أنه لما الشرع يشرع حكم على وفق الطبيعة لا يعني ذلك أن الملاك الموجود في متعلق تلك الطبيعة، لذلك الحكم بنحو الموجب الكلية 100% لا من يكون الملاك موجود فيها. على نحو الطبيعة المهملة. بس هذا لا يعني أنه حكم ظاهري بالمعنى الاصطلاحي الذي نعهده، هذا حكم ظاهري بالمعنى الاصطلاح علم الكلام، لا حكم ظاهري بالمعنى الاصطلاح علم الأصول، ولا بالاصطلاح علم الأصول حكم واقعي، وإنما هو حكم ظاهري بالحاضر الاصطلاح علم الكلام. ويمثلون بموارد له، بموارد ما جرى بين موسى على نبينا عليه السلام والخضر على نبينا عليه السلام. إيش الخضر يتبع وجودات الملاكات الواقعية بلحاظ درجاتها ولما جرى، مثلا خرق السفينة بدون إذن، خرق السفينة بدون إذن كحكم واقعي حرام، كحكم واقعي بس في شريعتنا، لكن بلحاظ الملاك لا ملاك له، ملاك بلحاظ التقنين، ظاهر التقنين هكذا له ملاك مثلا، لكن بلحاظ واقع القضية لا ملاك له، لأن مثلا حفظ حرمة تصرف حرمة المال لغير لأجل حفظه مثلا، فلو كان الأسلم بدون إذن أنه أحفظ ماله بجهة أخرى بلا شك هو الملاك يتحقق. فها هناك حرمة تصرف في مال الغير من دون إذنه واقعا موجودة، مو حكم ظاهري، كانت حكم واقعي، لكن بلحظ ملاكها لا ليس ملاكها العام موجود فيها. وهذا لا يعني منه حكم ظاهري أصولي، حكم ظاهري مقصود علم كلامي. كذلك في قتل الابن، كذلك في عدم أخذ الأجرة مثلا قتل الابن، وبلا شك في ظاهر حرمة قتل البريء، سيما إذا كان بعد مسلم أو كذا، لكن هذه الحرمة لأجل إيش؟ لأجل مصونية للمسلم ومراعاة حقوقه وكذا كذا. أما بلحظ ملاك يعني ملاك مصلحة في هذا، أما بالعكس إذا هذه التقنين العام لحرمة القتل المؤمن، من قتل مؤمنا فكأنما قتل الناس جميعا، بينما في ذاك الصبي من قتل المؤمن فكأنما أحيا الناس جميعا. لما لأن 700 نبي كانوا ما يخرجون من مثلا ضربا من هذاك الوالدين، وربما يعتدي ذاك على أخته اللي هي عنجبة 700 نبي وهل المشارع. فالمقصود أنه حتى يذكرون أنه الملاك الموجود في التقنية بالأحكام الواقع الأولية هذا في ظاهر الشريعة باصطلاح الكلامي طبعا، مو في باصطلاح الأصول، لكن هذا لا يدعو لعدم التشريع وعلى عدم شمولية التشريع. يعني موسى على نبينا عليه السلام كان صائبا في تشريعه وكان عنده علم الشريعة ومو خاطئ فيه، أما الخضر كان عنده إيش؟ شريعة الباطن، بعبارة أخرى يعني الملاكات لا بنحو النسق القانوني بل بنسق كل واقعة واقعة لها حكمها في علم الله التقدير الرباني تسمى الشريعة الباطنة. فالمقصود احنا اذا نتابع التقنين ووفق ضوابطه، هذا جبت شاهد المثال على تفصيله، هو معنى بحث كلامي وتفسيري وفلسفي معارف اللي هو جرى بين موسى، وحتى عرفان ما جرى بين موسى والخضر، لكن هو انصافا يسلط الضوء جدا على بحث التقنين والتشريع. جبتك شاهد إيش؟ شاهد جبت على أنه المطلوب في المصلحة الغالبة والمفسدة الغالبة اللي يشرع على ضوءها الملاك المقصود فيه الطبيعة نحو الوتيرة المقتضى الأول فيها، وإلا خصوصيات الأفراد قد ترتطم بموانع كذا. هذا من من الغفلة أن نحاسبها محاسبة التقنية العامة، ما يجري على الفرد خصوصيات إن في الفرد في كسر انكسار ولا مجبر، لا هذا ليس في محله. هذا الإشكال الأول أمتن الإشكالات هذا بيان. تفضل.
بهذا البيان الأخير غاية ما يثبت أن المصلحة التي تؤثر في الجامعة هي مصلحة الطبيعة. أسفل ما رح نبقى عندنا دليل في أيدينا.
إنه في كل الأفراد موجودة المصلحة.
لا. ماكو دليل بعد على وجودها في هذا الفرد. ربما تكون فيه مصلحة مطلوبة وربما لا تكون فيه مصلحة. في صورة الاجتماع شنو الدليل على وجود هذا بالبيان الأخير أن المصلحة التي تدعو إلى القانون في كل
إيه يعني موسى مثلا في مورد الطفل حتى لو علم بالملاك الذي علم به الخضر مع ذلك ملزم موسى بمتابعة ظاهر الشريعة، والسر متابعة ظاهر الشريعة كما يذكر في سر متابعة الحكم الظاهري في بالاصطلاح الأصولي اللي هو محافظة على تقنين الملاكات وتنظيمها. كذلك يقال في المصلحة في متابعة
عكسيه مو المصلحة في أصل المتابعة. إحنا جايين نجمد الحكم الإقتضائي، جايين من إنشاء الكلي. نقول بعد هنا في هذا الفرد يكون مجمد وأحيانا لا يكون ساري المفعول. إحنا شنو الدليل بعد على أن هذا الفرد يكون حاويا للملاك؟
بهل معنى إنه بحسب نمطه الموجود في التقنين لا الملاك بحسب نمطه في الشريعة الباطنة.
كيف أقول شنو بعد ما عندنا دليل إحنا على أن القانون الكلي يحتوي على ملاك استغراقي؟
هذا المعنى
يحتوي على ملاك نحو الطبيعة المهملة.
هو بهذا المعنى
والمهملة في قوة الجزئية.
هو بهذا المعنى إنه قد يستطيع
حكم اقتضائي.
قد يستطيع
صحيح مين في الحكم هو مقصود الإنشائي.
هو مقصود من الحكم الاقتضائي هو الحكم الموجود بنحو المهمل في الطبيعة المولد للتقنين. هذا معنى ما أكثر من ذلك ما بيده.
أكثر من هذا فكتم أكو تزاحم ملاكي يعني أكو ملاكين موجودين
ملاكين يعني ملاكين
التقنين فمعنى أنتم تختلفون مع صاحب الكفاية
الملاك التقنيني للشريعة الظاهرة. أنا جبت المثال ليس أكثر مشوش الملاك التقنيني للشريعة الظاهرة يعني الظاهرة بمعنى الكلامي لا الملاك التشريعي.
الأخ من يقول أنه لا بد من وجود مناطين في مورد
مناطين التقنين
مناطين في التقنين
لا مناطين الشريعة الباطنة.
ما نناقش بالكلام كله بالفرد أكو ملاكين لو ماكو
ملاكين التقنين موجود ملاكين التقنين
أقول هاي يكون أكو تعارض لو أكو تزاحم اقتضائي. هالخلاف اللي يشير إلى الآخر بالمقدمة التاسعة بالنسبة أنه نحرز وجود ملاكين في داخل الفرد
ملاكين التقنين لا ملاكين الشريعة الباطنة. عد أكرر ملاكين التقنين
من يقول بعد ملاكين التقنين أقول شنو
ملاكين التقنين لا يشترط فيه
سؤال جديد
لا ما أقصد هل جهة خلينا نتوقع فيها ملاكين التقنين لا يشترط فيه الدوام بالكلية قلنا
دوام
لأن ملاك التقنين في عين كونه ملاك بنحو الغالب في ملاك إن مصلحة لكي ترعى الغلبة لابد إن تلتزم به بنحو الدوام. هاي طبعا من باب فلسفة التشريع نحن نحشي فيها فقط وخضنا في ذا فلسفة التشريع باعتبار إن الإعلام الآن بحثهم في كيف إن الملاكات والمبادئ تولد أحكام. هذا هم مبحث في فلسفة التشريع. فحينئذ بلحاظ ملاك التقنين هذا موجود اللي هو الغلبة احتمال وجود ملاك الغالب وجوده في الأفراد هذا موجود. عادة يعبرون أن بالدقة الكلامية يقولون الملاك الذي يشرع في الأحكام حتى في الأحكام الواقعية من باب ملاك غالب في غالب الأفراد واحتمال وجوده في كل فرد فرد هو الملزم هو الموجب لأن الشارع يشرع ذاك التقنين حفاظا على دي المصلحة الغالبة الموجودة في الأفراد. هذا بالمقدار هذا موجود في التقنين حتى في مورد اجتماع الأضرمين. إذا ليست طبيعة الملاك التي تذكر في التقنين هو طبيعة أن كل فرد واجد لتمام خصوصيات الملاك هل مجرد وإنما المفروض في التقنين في شمولة لجميع الأفراد هو أن الطبيعة من حيث هي الصادقة في كل دي الموارد هي واجدة
الملاك. نريد نثبت وجود القانون ونريد نثبت وجود الملاك.
نريد نثبت وجود القانون. الكاشف هو حينئذ
عن الملاك في الطبيعة.
بل بكشف بكشف ما بمدلول معين بنمط معين من المدلول عن
الملاك. هذا ما ينسجم ويا رؤيتكم. هذا هم يظهر من كلام صاحب الكفاية.
إيش طبعا
من يقول تزاحم ملاكي.
طبعا صاحب الكفاية أصلا صاحب الكفاية ما طرح قضية الشريعة الباطنة، وإنما أنا جاي أطرحها لجي لهذا المطلب، بأنه هذا ما يذكره الإعلام من المنتقى من المحقق الإيرواني من المحاضرات من الميزة النائني، كذلك أيضا ذكر دي النكتة دي كأنما المداقات مداقات على نسق الشريعة الباطنة اللي تقولها، مو على وتيرة التقنين الظاهري بالصلاح الكلامي اللي يذكرونه الأصوليين. الأصوليين ما يشتطون في الأفراد، وإلا حتى بدون اصطدام بنهي مجتمع معه، لربما نفس طبيعة الحرمة هي في نفسها ما تصطدم لا بنهي لا حتى بأدلة روافع ثانوية، مع ذلك لا تكون واجدة لتمام الملاك الموجود في الطبيعة لخصوصية في الفرد، أو يلتزم حينئذ أنه حينئذ هذا الفرد ليس له تقنين والجعل مو شاملة. بلا شك الجعل شاملة، حقيقة مو شاملة في التقنين، وإن كان بلحاظ الشريعة الباطنة مو شاملة. فإذا المفترض واللازم في تقنين الطبيعة الشاملة لكل أفرادها هو أن الطبيعة من حيث هي واجدة للطبيعة وتؤثر في تشريع القانون. نعم لو كان حكم جزئي
طبيعة من حيث هي طبيعة
المقصود لا المهملة ولا من حيث هي بمعنى في الوجود الذهني، وإنما مقصود الطبيعة بمقتضى طبيعتها دي واجدة للملاك هكذا. غاية الأمر في انوجادها بخصوصيات الأفراد قد ترتطم بزواحم بمزاحمات بموانع، هل موجود بمانعات بحث آخر، أما هي تقتضى طبعها تقتضي هكذا. لذلك على طبعا تكون في بعض في نفس الموارد حتى نفس الأصولين لما مثلا فرضا يتعرضون لما جرى بين النبي موسى والنبي الخضع على نبينا عليهم السلام، أيضا يبينون بأنه حسب التقنين واقعا ماكو تخصيص في ذاك الحكم بالحاضر ظاهر الشريعة، أيضا ملزمين بالمتابعة. فلذا هذا من عمدة أمثلة الإشكالات، هذا مو في محله للإشكال أنه الرضوء المصلحة الغائبة أو الرضوء المصلحة. هذا من لذلك اللطيف أضيف شيء آخر والتلخيص بعدين أذكر، أضيف شيء آخر في نفس هذا الجواب، أنه أوليس الآن نفس الأعلام في ضمن إشكالهم على المرحوم الآخون بأنه لابد يكون التشريع والتقنين على ضوء الملاك الغالب مو على ضوء الملاك المغلوب، أوليس هذا نوع موازنة تزاحمية، هذا نوع من موازنة تزاحمية، لأنهم من أين بيّنوا أن الملاك هذا أهم؟ بلحاظ أنه درجة في مذاق الشريعة كما في استكشاف أهمية الملاك في موارد التزاحم المتتالي، كيف يستكشف من مذاق الشارع مثلا نهاية الطبيعة ملاكها بهالدرجة من خلال تشديد العقوبة فيها أو تشديد الحث فيها لما جرى، بينما يروا الملاك الغير غالب في موارد الأخرى درجة اهتمام الشارع بها كذا الفقهاء من خلال أكثر الأدلة. فحينئذ في موارد اجتماع الأمر والنهي إيش يشخصون أن النهي إذا كان هو ملاك الغالب فحينئذ هو على ضوء التأثير، هذا نوع موازنة تزاحمية، أصلا نفس طبيعة الإشكال اللي يذكروها الأعلام هي نوع موازنة تزاحمية وليست هي نوع نقض بالتعارض تؤدي للتعارض، وهذا كأنما مسلم في أنه ذاك الملاك أيضا يقتضي التشريع، يقتضي التشريع بنحو كلي وبنحو التقنين العام. غاية الأمر ها هنا تصطدم فعلية بمعنى، فنفس في الإشكال كأنما مخبوا في نوع اعتراف بالتزاحم وليس حقيقة تعارض في الجعل في الإنشاء. هذا كنقل أو تأمل أخير نذكره، أما تلخيص ما تقدم أنه كيف نرد هذا الجواب تلخيص ما نقدم في ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى أن التقنين يشترط فيه المصلحة الغالبة، إلا أنه اشتراط المصلحة الغالبة هذه في الطبيعة بنحو الكلي، الكل السعي، لا الطبيعة بلحاظ خصوصيات أفرادها أنها تصطدم بموانع أو لا تصطدم بمزاحمات. أصلا في عالم التقنين ما ينظر المقنن إلى لحاظ الأفراد إلا إذا كان، هذه أنبه عليها، إلا إذا كان الابتلاء بالموانع وبالمزاحمات بنحو دائم، حين دي يسبب تعارض، كما ذكروا حتى في بحث التزاحم الامتثالي، قالوا إذا تزاحم امتثالي بنحو دائم هينبه عليها المحاضرات انصافا من الرشاقات أو الرشاحات العالية الرشيقة اللطيفة في المحاضرات، أنه إذا كان تزاحم الامتثالي حتى بنحو دائم يسبب تعارض. وكما ذكرنا في الترتب في الجعل اللي هو باب استحدثه، قسم استحدثه السيد القوي في المحاضرات أيضا، غير الترتب في الامتثال المعروف في التزاحم الامتثالي، في ترتب لمعالجة التوارد، على تحال هذا قسم آخر. كيف استحدث السيد القوي؟ قال الترتب في الجعل إنما التزم فيه إذا ما كان توارد دائم، وكذلك في الترتب الامتثالي اللي هو معروف، الترتب المعروف هو الترتب في الامتثال، ذاك الترتب الامتثالي أيضا إذا لم يكن تزاحم دائم أيضا يمكن كذلك. فيما نحن فيهم هكذا أنه الطبيعة عادة إذا لم تصطدم بنحو دائم في أفرادها بموانع بحث آخر بنحو اتفاقي، هذا لا ينظر له في التقنين وما يؤثر في التقنين. دي النقطة الأولى بلي. وجبنا شواهد عليها على تحال ب ما جرى بين موسى والخضر أنه التقنين يلاحظ فيه بالحاض الطبيعة لا بالحاض الموارد الاتفاقية. طبعا شرطية الاتفاقية دي نكتة مهمة، ومبحث اجتماع الأمر أنه يختلف عن أنه يقتضي الفساد مثلا اللي هو يتزمون فيه في التعارض التخصيص، يختلف أن ذاك بنحو دائم أما هذا بنحو الاتفاقي. وهي قضية الاتفاقية هي شرط لعدم التنافي في الجعل والتعارض التصوير التعارض، وإنما هي تسبب فقط تنافي في مراحل لاحقة في الحكم، إما في التنجيس كما في التزاحم الامتثالي أو في الفعلية والفعالية مثلا كما في الحكم الاقتضائي في اجتماع الأمر والنهي عبناء الامتنان. إن شاء الله بقية الإشكالات على الحكم القضائي نتابعها. وصلى الله على محمد وعلى آله.